بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يعني الشرح السقط في المجلد الثاني صفحة 72، باب تحريم الاحتكار في الأقوات. وعن معمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد أي ابن المسيب رحمه الله: فإنك تحتكر، كان يحتكر الزيت. قال سعيد: إن معمرا رضي الله عنه الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. يعني الاحتكار هو أن يشتري الطعام وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليزيد ثمنه، لتقل هذه السلع فترتفع الأثمان. هذا هو الاحتكار. يحتكر يعني أنه يمنع هذه السلع، اشتريها يحتكرها يمنعها حتى تقل في الأسواق ثم يرتفع الثمن ارتفاعا كثيرا. هذا فيه إضرار بالناس وتضييق عليهم في هذه السلع. الاحتكار محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من احتكر فهو خاطئ. وخاطئ هو من يفعل الخطأ عمدا، بخلاف مخطئ الذي يفعله من غير تعمد. فالخاطئ هو الذي يفعل الخطأ عمدا، إذن هو عاصي بهذا الاحتكار. لكن العلماء اختلفوا في الاحتكار المحرم، هل هو لجميع السلع أو للأقوات فقط. يعني أكثر العلماء ذهب إلى أن الاحتكار المحرم هو احتكار الأقوات، أقوات البشر الناس أو أقوات البهائم، لأن هذه أمور ضرورية لحياة الناس. أما الأشياء التي لا يضطر إليها الناس ولا يحتاجونها، يعني ليس فيها ضرورة ولا حاجة شديدة، هذه ليس فيها احتكار. المقصود أن يعني المسألة فيها خلاف، منهم قال الاحتكار في الأقوات خاصة، والقول الثاني أن الاحتكار المحرم في كل سلعة يحتاج إليها الناس، وهذا مذهب الإمام مالك وهو أقرب، أن الحديث ليس فيه تخصيص، خصصوه بمذهب الصحابي الذين قالوا خاصا في الأقوات، خصصوه بمذهب الصحابي، لأن معمر رضي الله عنه كان يحتكر الزيت وتبعه سعيد على ذلك، يعني يرى أن الزيت ليس من الأقوات فكان يحتكر الزيت. لكن أكل حال فعل الصحابي هل هو مخصص أم لا؟ الأقرب أنه ليس مخصصا، هذا اجتهاد من الصحابي ورأي له، والعبرة بما روى لا بما رأى. والحديث عام: من احتكر فهو خاطئ، فينظر في العلة المناسبة، وهي التضييق على الناس فيما يحتاجون إليه، سواء كان قوتا أو غير قوت، ما دام الناس بحاجة إلى هذه السلع. باب النهي عن الحلف في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. الحلف هذا الآن مطلق، الحلف هل المراد به الحلف الكاذب أم كثرة الحلف ولو كان صادقا؟ يعني هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من حمله على الحلف الكاذب وهو المشهور عند أهل العلم، الحلف منفقة السلعة ممحقة للربح، قال المراد به الحلف الكاذب، لأن الحلف الصادق ليس فيه عقوبة، وإن كان منهيا عنه، سأل أفضل لا يكثر الحلف، لكن ليس فيه عقوبة. فإذا نقول الحلف إذا كان قليلا، إذا حلف مرة مرتين في اليوم أو في اليومين أو في الأسبوع مرة مرتين، هذا حلف قليل فلا يؤثر. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. الحديث الثاني: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكثرة. ومعلوم أن اليمين الكاذبة تحرم ولو كانت مرة واحدة، فحمل على اليمين الكاذبة الحديث الثاني لا يمكن. إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، يعني لا يمكن حمله على اليمين الكاذبة، لأن النهي عن الإكثار مفهومه إذا لم يكثر لم يأثم، والكاذب حرام، اليمين الكاذبة حرام ولو كانت مرة واحدة، وهي اليمين الغموس من أكبر الكبائر. فالظاهر أن النهي عن الإكثار من الحلف، ولذلك جاء في الحديث عند الطبراني سنده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني أنه يكثر الحلف، جعل الله بضاعته، يعني جعل الحلف بالله بضاعة، يشتري بالحلف ويبيع بالحلف، هذا فيه امتهان لليمين وعدم تعظيم لله تبارك وتعالى، فهذا يأثم صاحبه ولو كان صادقا. والغالب أن الذي يكثر الحلف يقع في الكذب، أنه فيه هو الامتهان لاسم الله تبارك وتعالى وعدم احترام وتعظيم، عدم احترام وعدم تعظيم. والأمر الثاني أنه يجر إلى الكذب، لأنه حريص على الحلف من أجل الربح، فربما حلف كاذبا. إذن نقول الحلف في البيع والشراء إن كان نادرا فلا يأثم، وإن أكثر منه أثم ولو كان صادقا، وإذا كان كاذبا فالإثم أشد. يعني عندنا أمران محرمان: الأول الإكثار من الحلف ولو كان صادقا، والأمر الثاني الحلف الكاذب وهو أشد إثما من الإكثار وهو صادق. يعني لو حلف مرة واحدة كاذبا أعظم من أن يحلف 20 يمينا صادقا، كله حرام لكن الكذب أعظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح، سواء كان صادقا أو كاذبا، أو ممحقة للربح، لأنه يأثم بالإكثار، بدليل الرواية الثانية: إياكم وكثرة الحلف البيع. الذين قيدوه بالكاذب ذكروا الرواية عند الإمام أحمد فيها ذكر الكذب، فيها ذكر الكذب، لو أن أحد منكم يستطيع يبحثنا عن هذه الرواية اللي فيها ذكر الكذب، أبو عبد الله قدر يطلعها، ذكرنا عند أحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله: يا باب الشفعة. ما هي الشفعة؟ الشفعة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بثمن مالي، بالثمن الذي ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. هذا تعريف الشفعة عند الفقهاء: استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. هذا هو تعريف الشفعة. يعني الشفعة هي استحقاق انتزاع الشريك. إذا كان بين اثنين شراكة في مزرعة أو في أرض أو ما شابه ذلك، ثم باع أحد الشركاء نصيبه، فإن للشريك الثاني أن ينتزع تلك الحصة. لماذا ينتزع من المشتري؟ لماذا؟ لئلا يؤذيه بالشراكة، لأن الشراكة قد تكون مؤذية، ولا لا، قد يكون الشريك هذا سيء الخلق فيتأذى به، هذا لدفع الضرر عن الشريك. فله أن يأخذ هذا القسط أو هذا الشخص الذي انتقل إلى المشتري بثمن ما بعوض، لكن لو أن الشريك وهب نصيبه لأخ لشخص فليس فيه شفعة، لأنه ما في ثمن يأخذه به، ولا لا واضح، أو جعله مهرا أو صلح عن قصاص أو ما شابه ذلك، هذا ما فيه الآن عوض مالي، فكيف يأخذه؟ بماذا يأخذه؟ ليس فيه عوض انتقل به، لابد أن يكون انتقل بعوض مالي. ولا يجوز التحايل لإسقاط الشفعة. كيف يتحايل لإسقاط الشفعة؟ يظهر أنه باعه بثمن زهيد، مثلا هذا الشق تساوي 100,000، لا أقصد بثمن كثير، هذا الشق تساوي 100,000، يظهر أنه باعه ب200,000، يعني يظهر في العقد أنه 200,000 وفي الباطن باعه ب100 بس، 100 فقط، لكنه يظهر أنه باعه ب200. الشريك الآن هل يستطيع أخذه ب200؟ الآن لن يأخذه ب200، يعني صعب، هذا دبل السعر، وهو الآن يقول بعته 200 أو 150، فيظهر أكثر مما باع لأجل أن يفوت الشفعة على شريكه، هذا حرام، تحايل إسقاط الشفعة، وهي حق شرعي أعطاه إياه الشارع، فلا يجوز التحايل لإسقاطه. قال بالثمن استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد، يعني بغض النظر عن القيمة، بالثمن لو باعها مثلا هذا الشق ساوي 100,000 باعه ب90، يأخذه الشفيع بكم؟ 90، باع مثلا باعه 120، الشفيع أو المشفع يأخذه ب120، ما يقول لا هو ما يسأل 100، كيف أخذه 120؟ أخذه بقيمتي 100، لا، هو له خيار يأخذه بالثمن أو يتركه الذي استقر عليه العقد. ما معنى استقر عليه العقد؟ يعني لو أن يعني وجد في هذا الشخص عيب، يعني اشتراه ب100,000 ثم وجد معيبا ووضع 10,000 وباعه 100 ونزل 10 للعيب، استقر العقد على كم؟ على 90، إذن يأخذه 100 ولا 90؟ 90، لأنه هو الذي استقر عليه العقد. يعني هذا تعريف الشفعة. ولا يجوز للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه كما سيأتي في الحديث. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، الربعة هي الدار والمسكن ومطلق الأرض، يعني العقار، من كان له شريك في ربعة أو نخل، النخل هو المزرعة، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. هذا حق للشريك، لا بد أن يخبره أنه سيبيع هذا نصيبه، يقول أنا سأبيع نصيبي لك نظر أم لا، إن كان تريد خذه، فإذا قال لا له أن يبيعه. طيب إذا رفض أن يأخذه، إذا قال لا أريده، ثم باعه الشريك بعد يوم أو أسبوع، ثم تغير رأيه لما سمع أنه باعه، قال لا أنا سأشفع. طيب يقول أنا علمتك قبل أسبوع، قلت لا أريده، قال بس أنا الآن تغير رأيي وسأخذه بالشفعة، هل له أن يأخذه مع أنه عرض عليه وأبى؟ هذه مسألة خلافية، والأقرب أن له أن يأخذه بالشفعة، لأن الشريك أو يعني الشخص قد لا يكون له رغبة في البيع أو في الشراء، ثم إذا سمع أنه بيع تغير رأيه وندم على عدم الأخذ، فهو يعني له حق الشفعة، لكن الاستئذان هذا يعني تقدير للشريك واختصار للعملية هذه من أصلها، بدل ما يبيعه في السوق ثم يأتي هذا ويشفع، وقد ما يشفع إلا بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ويتضرر المشتري الثاني، قد يبني أو يغرز أو ما شابه ذلك، فيحصل يعني خلاف بينهم. فمن البداية يبدأ بإنهاء هذه القضية بعرضه على الشريك، لكن ليس معناه أنه إذا رفض ثم تغير رأيه، لأن البيع قد يكون بعد أسبوع بعد شهر وتغير رأيه في هذه المدة فيندم، فلا بأس أن يشفع. طيب إذا المشتري بنى في هذه الأرض أو غرس أو ما شابه ذلك، كيف يأخذها؟ المشتري الآن اشترى هذا الشخص، وقبل أن يشفع الشفيع كان غائب أو ما علم إلا بعد أسبوع شهر، فلما رجع من السفر علم أن الشخص بيع فطلب الشفعة، والمشتري غرس نخلا أو بنى بيتا أو ما شابه ذلك، كيف يأخذه الشفيع؟ هل يأخذه بهذا الغراس أو يؤمر الغارس بقلعه؟ إيش نقول؟ نقول يأخذه بالغراس، يأخذه بالغراس إن حب ورضي أن يأخذه بالغراس، وإلا تركه، لأن هذا ليس بظالم، هذا غرس في أرضه، اشتراها شراء صحيحا وملكها ثم غرس، فهو له الحق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لعرق ظالم حق. لو أن إنسان غصب أرضا وغرس فيها أو بنى فإنه يؤمر بهدم البناء وقلع الغرس إذا لم يرضى صاحب الأرض، لكن هذا لا، ما يؤمر بقلع الغراس لأنه غرس في ملكه، ملكه ملكا صحيحا وغرس فيه، فيخير الشفيع، قال: إما أن تأخذها بالغراس يقدر، وإما أن تدعها. طيب هل الشفعة على وقت معين متى تنتهي؟ يعني لأن إذا طال الوقت تضرر المشتري، أحيانا يجي بعد يوم، أحيانا يجي بعد أسبوع، أحيانا يجي بعد شهر، فمتى هل لها وقت معين؟ المصرات لها 3 أيام، من اشترى شهادة المصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام. طيب الشفعة عليه 3 أيام أو الأسبوع أو شهر؟ لم يرد في الأحاديث تحديد لمدة معينة، فإذا كم مدة الشفعة؟ نقول ما لها مدة معينة، لكن نقول إذا علم الشفيع فإنه يمهل إلى 3 أيام، يفكر، يستشير، يبحث عن الثمن مثلا، يبحث عمن يقرضه أو يبيع شيئا لأنه قد لا يكون عنده نقد، فيحتاج إلى كم يوم بما جرت به العادة والعرف. يعني ما نقول 3 أيام بالضبط لما في دليل، ونقول ما جرت به العادة والعرف يمهل مدة معينة لا تضر المشتري، جرت بها العادة، قال: والله أنا تأخرت، أشاور، أجمع الثمن كذا، يوم يومين 3 5، يعذر. أما إذا علم وطالت المدة فإنه لا يقبل، لأن الشفعة إذا طالت تضرر المشتري، يمكن يغرس، يبني، يتعب، تعلق قلبه بهذا الشخص ثم تؤخذ منه، فيعذر إذا كان غائبا أو إذا لم يعلم فإنه يعذر. لذلك المشتري الأفضل له إذا اشترى ماذا يفعل؟ يخبر الشريك حتى يكون على بينة، يقول: أنا ترى اشتريت هذا الشخص، هل ستأخذه بالشفعة أم لا؟ فإذا قال لا يشهد عليه وينتهي الأمر حتى يتصرف بدون يعني تردد. المقصود أنه ليس هناك تحديد شرعي بزمن معين، ولكن يرجع فيه للعرف، ويعذر إذا كان مسافرا ولم يعلم، أو كان مثلا لم يأتي خبر ولو كان حاضرا، فهذا عذر. لو تأخر أسبوع وادعى أنه ما علم ويعني يظن به الصدق إنه يقبل منه. لا ما في مدة، ما في تحديد، هذا حكم شرعي، هذا حكم ليس يعني بين الأشخاص يتفقون على مدة معينة، لا، هذا حكم شرعي فرضه الشارع بغض النظر عن رضا المشتري. طيب لو أن المشتري باعه، أحيانا يتسلسل البيع، اشتراه الأول قبل أن يشفع الشريك باعه على ثاني، والثاني باعه على ثالث، كيف يأخذه ممن الآن اشتراه ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، الشفيع الآن يأخذه من الأول ولا من الثاني ولا من الثالث؟ والثمن مختلف، الثمن مختلف، يأخذه من الآخر واحد لأنه الآن بيده، يأخذه من الأخير. بعضهم يقول يختار الثمن الذي يناسبه، بيع 100,000 ثم بيع 110 ثم بيع 120، يقول يأخذه بمئه بالمئة، يختار أي بيع أحب، أنه بيع 3 مرات فيأخذه بمئة. ثم يعني صار انتزع الآن من المشتري الأول، المشتري الثاني يرجع على من؟ على الأول، يعني المشتري الأول باعه 110، يرجع المشتري الثاني على الأول، والثالث يرجع على الثاني، يعني كل واحد يرجع على الذي قبله. فالظاهر أنه يعني يأخذه بالذي يريد، لأنه عنده بيعة 2 و3 وحقه سابق على كل هذه البيعات، فلو أن يأخذ من الأولى، ولو أن يأخذ بالبيع الثاني، ولو أن يأخذ بالبيع الثالث. طيب إذا كانوا أكثر من شخص، هؤلاء مثلا 4 لهم عقار قطعة أرض كبيرة، وباع واحد من 4، الشفعة تكون لمن؟ لأي واحد من 3 ولا لهم كلهم؟ تكون للجميع. طيب كيف، هل تقسم 3، هذا له ثلث ثلث ثلث، ولا على حسب نسبة الملك لكل واحد؟ حسب النسبة، واحد له نصف الأرض، واحد له ربع، واحد له ثلث، تجعل مثل مسائل الفرائض على حسب الملك، نسبة كل واحد، كل واحد يأخذ على حسب نسبة ما يملكه من هذه الأرض. طيب هل في شفعة في غير العقار؟ يعني نشوف الحديث الثاني، وعن جابر رضي عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. هل هذا القضاء قضاء حكم ولا قضاء تشريع؟ وما الفرق بينهما؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، هل هو قضاء حكم ولا قضاء تشريع؟ في عارفين الفرق بينهن؟ لا، ما خلنا من الثنتين. لا، إذا قلنا حكم معناه أنه خاص،
حالة خاصة.
إذا قلنا حكم معناه خاص، وإذا قلنا تشريع
عام.
فهو عام. أيهم، خاص ولا عام؟
إيه؟
إيه؟ إذن هذا حكم، نقول حكم تشريع وليس حكم قضاء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، هل هو خاص بتلك المعركة ولا حكم تشريعي عام في إلى يوم القيامة؟ تشريع، قال الصحيح في خلاف، لكن الصحيح أنه تشريع بالنسبة للسلب، في خلاف لكن الصحيح أنه تشريع، فالقاتل له السلب إلى يوم القيامة. إذن هنا الحكم حكم تشريع، فهذا حكم ثابت إلى قيام الساعة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. شوف هذا الآن في عموم، كل شركة، كل شيء يشترك فيه أكثر من واحد ففيه شفعة. ثم قال ربعة أو حائط، يعني هذا جاء ذكره على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعها حتى يؤذن شريكه، يعني لو باع ولم يؤذن شريكه يأثم، والشريك يأخذه بالشفعة، لأن هذا من حق الشراكة أن يخبره قبل البيع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع يعني إذا عصى وباع ولم يؤذنه فهو أحق به. إذن يعني هذا الحديث الآن في أوله يدل في أوله على عموم الشفعة في العقار وفي غيره، وقوله في ربعة أو حائط هذا يدل على أنه في العقار فقط. وإذا اختلف العلماء رحمه الله في الشفعة هل تثبت في المنقولات، سيارة مثلا اثنان يملكان سيارة وباع أحدهما نصيبه، هل صال للشريك أن يشفع ويأخذ نصيب شريكه؟ هذه فيها خلاف، والأقرب الأرجح أنه يعم كل شركة لا تقسم، كل شيء تصعب قسمته ويحصل ضرر في المشاركة أو لا يمكن قسمته مثل السيارة. لكن لو اشترك اثنان في كيس بر بالنص أو الثلث وباع أحدهما نصيبه هل في ضرر؟ ما في ضرر، والأصل عدم الشفعة، الأصل أنه اشتراه شراء صحيحا. إذا نقول ما عدا العقار فننظر، إن كان يمكن قسمته فإنه لا شفعة. ثياب، مجموعة ثياب، طعام، أي شيء يمكن قسمته فلا شفعة. وإذا كان لا تمكن قسمته ففيه شفعة، كالسيارة مثلا أو بعير اشترك فيه اثنان ولا يريدان ذبحه فهذا فيه شفعة، لأن الشركة موجودة حاصلة ويحصل فيه ضرر بمشاركة هذا الشريك الجديد. وإذن قول ربع وحاط على سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص، هذا على سبيل المثال. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. وجاء عند البخاري فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود يعني قسمت هذه الأراضي أو هذا العقار وصار له حدود فلا شفعة، لأنه المحظور زال. هؤلاء عندهم أرض يشتركون فيها ثم قسموها، خططت هذه الأرض وقسمت إلى قطع وكل واحد أخذ قطعة مستقلة ولو كانت متجاورة ولو كانت متجاورات، لكن هذه لها حدود منفصلة عن هذه، فهنا لا شفعة. إذا وقعت الحدود تميز نصيب كل واحد فلا شفعة. لكن في حديث آخر في السنن حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أو قال الجار أحق بصقبه، هذا عند البخاري. وفي السنن جار الدار أحق بالدار ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. يعني الآن أثبت الشفعة للجار مع أن بيت الجار متميز عن جاره ولو كانوا متلاصقين. إذن كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ بينهما تعارض، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والحديث الثاني الجار أحق بصقبه، صقبه الملاصق، الجار أحق بصقبه، الصقب هو الملاصق. إذن هذا جار ليس شريكا وقال هو أحق بصقبه، والحديث في السنن صريح جار الدار أحق بالدار ينتظر بها وإن كان غائبا. هذا الآن في تعارض، فالعلماء جمعوا بينهما قالوا إذا كان الجار بينه وبين جاره أشياء مشتركة كطريق غير نافذ يسمى السد قديم، يعني كان في طرق تكون خاصة هذا يترك شوي هذا يترك شوي يجعلون طريق للاستطراق بين الأرضين وينتهي هذا الطريق مقفول لكنه يخدم البيتين وليفتحون عليه نوافذ ويكون فيه أبواب استطراق، إذا كان بينهم طريق مشترك أو مشتركون في الكهرباء أو في الماء أو ما شابه ذلك ففيه الشفعة، يعني الخزان واحد أو الكهرب عدد الكهرب واحد، هذه فيه الآن نوع شراكة بينهما فيكون فيه شفعة. أما إذا تمايز البيتان في كل شيء لا يشتركان في أي شيء فنصير إلى حديث جابر رضي الله عنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا هذا قول وسط يجمع بين الحديث. باب غرز الخشب في جدار الجار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة وضبطت خشبه بالجمع في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، أي يعني السنة هذه، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني الأرجح أنه يقصد السنة، لأرمين بها أي هذه السنة بين أكتافكم، أي أبينها لكم من أجل أن تقوم عليكم الحجة. إذن هذا حق للجار شرعي، إذا احتاج أن يسقف على جدار جاره فلا يجوز لجاره أن يمنعه، لأنه ينفع الجار ولا يضر صاحب الدار، لكن بشرط عدم الضرر. أما إذا كان الجدار ضعيفا ولو سقف عليه غرز فيه الخشب تصدع أو سقط فإنه لا يجب عليه. إذن يجب عليه أن يمكن جاره من غرز الخشب بشرط أن لا يضر الجدار. يعني لو رفض ماذا يصنع الجار الذي يريد أن يسقف؟ لو أبى الجار أن يمكنه من وضع الخشب يضطر لأي شيء، ماذا يصنع؟ كيف هو يريد يبني غرفة، الآن يبني غرفة ومن جهة جدار الجار، يبني غرفة في بيته ويضع السقف على جدار الجار، لو أبى الجار ماذا يصنع صاحب الدار هنا؟ يبني جدار، يضطر أن يبني جدار ولا لا؟ يضطر أن يبني جدار، والحين جدار ذا ما له حاجة، هذا يعني فيه حسد من الجار، يعني حسده وقال أنا بنيت الجدار وغرمت عليه وهذا يجي يلقى جدار جاهز ويسقف عليه، لا خلوا يبني جدار مثلي. أنت بنيت جدار حينما كان فضاء، هذه الأرض اللي بجوارك كانت فضاء، فأنت بنيت لحاجتك ما بنيت له، هذا مثل اللي يمنع الناس أنهم يستظلون بظل جداره وهو لا يحتاج إليه وليس عليه ضرر، يقول هذا جداري لا تقعدون في الظل، هذا الظل من 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 الله سبحانه وتعالى ولا ليس عليك ضرر، أنت بنيت الجدار لنفسك وصار له ظل، أنت بنيت الجدار لنفسك قبل أن يبني جارك بيته، فلما بنى بيته وجد الجدار موجودا، فهذه يعني من باب الحسد وكراهية الخير للغير، هذا حرام عليه، هذا من باب الحسد، يعني يبغى يريد أن يخسر قيمة الجدار بدون فائدة، ما الفائدة؟ ما في أي فائدة، فيلزم أن يمكن جاره من التسقيف على جداره ولا يجوز له المنع إذا لم يكن في ضرر. طيب لو قال أعطني نصف قيمة الجدار، قال والله أنا بنيت الجدار ب5000 وأنت الآن تريد أن تستفيد من هذا الجدار، يعني لا يلزمك تعطيني 2500 نصف قيمة الجدار، هل يلزم؟ ما يلزم، ما يلزمه لأنه بنى لنفسه، ما بناه لجاره، بناه لنفسه. لكن لو بنوا جميعا كل واحد ينتظر كل واحد ينتظر الثاني هو اللي يبني، هم يبنون جميعا، كل واحد يقول لا أنا ما ببني الجدار اللي بيننا خلوا هو يبني، وإذا يتأخر يقول لا خلوا اللي يبني، وهم يبنون جميعا يمكن أن يتفقوا على تناصف، أنهم الآن يبنون جميعا فيمكن أن يتفقوا على المناصفة، لكن إذا بناه لنفسه فليس له بعد ذلك أن يطلب ثمن الجدار أو نصف الثمن. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. عن عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه أو طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين، والعياذ بالله. يعني هذا يدل على شدة تحريم غصب الأرض، لأن أولا لأن الأرض لها قيمة كبيرة، وثانيا أن هذا الظلم لا ينتهي، يعني الأرض ما تفنى، لو سرق طعاما أكل وانتهى، أو ثيابا تبلى، أو مالا ينفق، لكن هذه الأرض المغصوبة ستبقى يتوارثها أبناء أو ذرية الغاصب إلى أن يشاء الله، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إذن هذا الظلم لا يزول، يستمر إلى يوم القيامة. فإذا اشتد الوعيد في غصب الأراضي، أولا أن لها قيمة كبيرة، وثانيا أن الأرض لا تبيد، لا تفنى إلى يوم القيامة، فيستمر هذا الظلم سنين طويلة إلى قيام الساعة. طوقه، ايش معنى طوقه؟ يعني يجعل طوقا في عنقه، بعضهم يقول طوقه من الطاقة، يعني يعطى قدرة على حمله، لكن هذا في بعد. طوقه من الطوق، يعني تجعل هذه الأرض تقلع من 7 أراضين ثم توضع في عنقه. من الذي يقلعها؟ من الذي يحفرها إلى 7 أراضين؟ هو، كما جاء في بعض الروايات، كلف أو حفرها إلى 7 أراضين، فيظن عند أحمد الرواية. إذن عقوبتان الآن، أنه يحفر هذه الأرض إلى 7 أراضين ثم يحمل ترابها إلى المحشر على عنقه والعياذ بالله. يعني هذا لو لم يرد فيه الحديث ما كان أحد يظن أن العقوبة تصل إلى هذا الحد، شيء هائل. يعني سبحان الله، تراب إلى الأرض 7، يحفرها إلى الأرض 7 ثم يحمل ترابها على عنقه إلى أرض المحشر، نسأل الله العافية. وترى الناس اليوم ينهبون الأراضي بدون خوف، بدون تردد، بس متى تسنح الفرصة للنهب، سواء أراضي مملوكة للدولة أو أراضي لبعض الناس الضعفة، قد يكون أحياها وما عنده صك أو ما شابه ذلك، يزور صكا ويأخذ هذه الأراضي، وأراضي كبار قد تجي آلاف الأمتار، أراضي شاسعة كبيرة لها قيمة عالية، ملايين، قد تصل مئات الملايين، وينهبها بعض الظلمة ولا يبالي، متى تسنح الفرصة بس أنه ينهب، نسأل الله. كانوا لا يؤمنون بالله واليوم الآخر والعياذ بالله. وعن سعيد بن زيد بن عامر النفيل رضي الله عنه أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها، يعني اتركوها لها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أراضين يوم القيامة، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها، ولهذا حتى ما أخرجوها من البئر، أو أنه أخرجوا لك القبر، يعني ماتت في هذه البئر. يعني هذه دعوة مظلوم وصحابي ومن 10 المبشرين بالجنة، وظلمته ظلما شديدا، ادعت عليه أنه سرق شيئا من أرضها. مستحيل صحابي من 10 المبشرين بالجنة وهو راوي الحديث أيضا ثم يعمد إلى سرقة أرض، مستحيل. لكن أرادت أن تشوه سمعته وأن تأخذ بعض أرضه بهذه الدعوة الكاذبة، فدعا عليها دعوات شديدة تناسب جريمتها بالعمى والموت في نفس الأرض، فاستجاب الله دعوته وعميت وماتت في نفس الأرض والعياذ بالله. لكن ربما تكون هذه العقوبة تخفف عنها، أن عقوبات الدنيا، لأن عقوبات الدنيا تخفف عقوبة الآخرة. يعني قد الله عز وجل يكون يعني رحمة بهذه المرأة أنها عميت وخذت عقوبتها في الدنيا، ربما أنها تسلم في الآخرة وقد تعاقب يكمل لها العقاب. يعني ما نجزم أنها تعاقب أم لا، عجلت لها بعض العقوبة والله أعلم، قد يكتفى بهذه العقوبة وقد تكمل، لكن على كل حال تنقص من عقوبة الآخرة. وعن عروة عن أبيه أن عروة بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، يعني كان أميرا على المدينة، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. يعني ما بعد رواية الحديث، يعني يستحيل أن يأخذ من أرضها وراوي الحديث. قال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، نسأل الله العافية. وعن رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. نعم. لا ما حكم، لقد لا أسألك بينة بعد هذا، لكن ظاهر الحديث لو أنه قال دعوها وإياها كأن سعيد تركها لها. ها 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 لا ما حكم، لا قال لا أسألك بينة بعد هذا، يعني قال يعني كأنه يقول مستحيل أنك تأخذ من أرضها وأنت راوي الحديث، فما حكم عليه. ها لكن سعيد الظاهر أنه تركها لها من أجل يزداد إثمها، لأن ترك لها ودعا عليها قال دعوها وإياها، يعني اتركوها لها. باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. يعني قالوا هذه في الأراضي التي تملك بالإحياء، يعني هذا أحيا أرض وهذا أحيا أرضا، ثم اختلفوا في الطريق، فإنه هذا يخرج 3.5 وهذا يخرج 3.5، تكون 7 أذرع. أما إذا كان الشخص سيخرج من أرض مملوكة طريقا خاصا له، هذا على راحته كما يشاء، لكن هذه في الطرق العامة. والآن تغيرت الأحوال، وجدت السيارات، وصار الناس يحتاجون إلى أكثر من هذا القدر. 7 أذرع كم متر تقريبا؟ لا أقل، الذراع يمكن 0.5 متر أو أكثر شوي، يعني كم تقريبا؟ 7 أذرع 5 أمتار يمكن، صغير يعني صغير. أقل شارع اليوم كم؟ يمكن 10 أمتار 15 متر. ها كثير 10؟ لا ما أتوقع، لا من 10 إلى 15 إلى 20. فالسيارات تحتاج إلى طرقات واسعة، أن تقف سيارة يمين سيارة من يسار وسيارة يمشوا في الوسط. فهذا يرجع فيه إلى رأي الإمام، إذا يعني خططت الأحياء فهذه يرجع فيها إلى رأي الحاكم والمسؤول، يقدر الشوارع على حسب حاجة الناس. وهذا السبعة الأذرع هذه تناسب الزمن السابق، أنهم كانوا على الإبل ومشاة أو على الحمير أو على الخيول، فلا يحتاجون إلى طريق واسعة بخلاف حاجة الناس اليوم. إذا نقول يقدرها الإمام على حسب حاجة الناس، ويختلف شوارع كبار وفي شوارع وسط، شوارع صغيرة اللي في الأحياء أصغر من أحياء الشوارع العامة على حسب حاجة الناس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.